بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشوكاني رحمه الله وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وجابر وقيس بن عباد والشعبي وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي ومالك وسعيد بن عبد العزيز وعامة أهل العلم، وأيضا ذكره النووي في المجموع. وقال الباغوي في شرح السنة: اتفقت الأمة على هذه التكبيرات. قال ابن سيد الناس: وقال آخرون: لا يشرع إلا تكبير الإحرام فقط. يحكى ذلك عن عمر بن الخطاب وقتادة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري، ونقله ابن المنذر عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر، ونقله ابن بطال عن جماعة أيضا منهم معاوية بن أبي سفيان وابن سيرين، وبعضهم قد صح عنهم صريحا في التكبير، فيكون النقل عنهم بالترك فيه نظر. قال أبو عمر: قال قوم من أهل العلم: إن التكبير ليس بسنة إلا في الجماعة، وأما من صلى وحده فلا بأس عليه ألا يكبر. وقال أحمد: أحب إلي أن يكبر إذا صلى وحده في الفرض، وأما في التطوع فلا. والإجماع قائم على مشروعية التكبير، لكن كونه واجب أو مستحب سيأتي. وروي عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، واستدل من قال بعدم مشروعية التكبير كذلك بما أخرجه أحمد وأبو داود عن ابن أبزة عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، وهذا حديث ضعيف، وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله. وفي لفظ لأحمد: إذا خفض ورفع، وفي رواية: فكان لا يكبر إذا خفض، يعني بين السجدتين. وفي إسناده: الحسن بن عمران. قال أبو زرعة: شيخ وثقه ابن حبان. وحكي عن أبي داود الطيالسي أنه قال: هذا عندي باطل. وهذا لا يقوى على معارضة أحاديث الباب لكثرتها وصحتها وكونها مثبتة ومشتملة على الزيادة، والأحاديث الواردة في هذا الباب أقل أحوالها الدلالة على سنية التكبير في كل خفض ورفع، يعني لم يصح شيء في معارضة الأحاديث الصحيحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله في أن التكبير في كل خفض ورفع. وما جاء عن ابن عمر فإنه حديث ضعيف، أو عن ابن أبي أبزة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يتم التكبير، هذا لا يصح. وما روي عن بعض الصحابة فإنه بعد ذلك قد انعقد الإجماع على المشروعية، وبعضهم نقل عنهم التكبير ونقل عنهم ترك التكبير، وما نقل عنهم من التكبير هو الأصح. قال: وقد روى أحمد عن عمران بن حسين أن أول من ترك التكبير عثمان حين كبر وضعف صوته، وهذا يحتمل أنه ترك الجهر. قوله روى أحمد، يقول المحقق: لم يجده في مسند أحمد. ثم إن فعل عثمان هذا إذا ثبت ليس معناه أنه ترك التكبير، ولكن لعله كان لا يرفع صوته فظن الظان أنه لا يكبر، وهو في مثل هذا السن، في سن 80 أو فوق 80 سنة، ربما يشق عليه رفع الصوت. قال: وروى الطبراني عن أبي هريرة أن أول من ترك التكبير معاوية، ويقول أيضا لم يقف عليه عند الطبراني. وروى أبو عبيد أن أول من تركه زياد، يقول لم أقف عليه عند أبي عبيد. بل أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم قال: أول من نقض التكبير زياد، أول من نقص التكبير. إذن ما جاء عن زياد هذا عند ابن أبي شيبة وليس عند أبي عبيد. قال: وهذه الروايات غير متنافية، لأن زيادا تركه بترك معاوية، وكان معاوية تركه بترك عثمان، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء، أي أنه يعني ما يترك بالكلية ولكن يخفض صوته بحيث أنهم لا يسمعون. وحكى الطحاوي أن بني أمية كانوا يتركون التكبير في شرح معاني الآثار في الخفض دون الرفع، وما هذه بأول سنة تركوها. وحصلت أخطاء في بني أمية بسبب ما حصل من الأوضاع السياسية في الخلاف بينهم وبين علي بن أبي طالب وآل البيت، فحصلت عندهم بعض المخالفات الشرعية، لكن ليس هذا على سبيل التعميم. وما حصل من عثمان رضي الله عنه فإنه يحمل على أنه كان لا يرفع صوته، كان لا يرفع صوته، وهكذا معاوية. ثم لعل بعضهم أخذ بذلك من بني أمية فترك التكبير كما قال هنا في الخفض، ترك التكبير في الخفض، وهذا خطأ، وهذا خطأ. وقول الشوكاني رحمه الله وما هذه بأول سنة تركوها، يعني معنى أنه هناك سنن أيضا أخرى تركوها، هم وغيرهم، كثير من الناس تركوا كثيرا من السنن، وكثير من الأمراء كذلك فرطوا في كثير من الواجبات والسنن. ثم إذا وجدت في كلام الشوكاني أو في كلام الصنعاني في مثل هذه المواضيع فكن متنبها، فقد يكون بعض الكلمات أحيانا تدخل في كلامهم من الشيعة، ربما بعض الكلمات أدخلت في كلام الشوكاني من قبل الرافضة أو الشيعة الذين تسلطوا على كتب الشوكاني أو كتب الصنعاني، هذا شيء. وشيء آخر، ربما أيضا الشوكاني أراد أن يدفع عن نفسه مما يعيشه من البيئة التي هو فيها فربما يذكر مثل هذا، لكن ليس المراد أن هذا المقصود به عثمان ولا معاوية، وإنما يعني بعض بني أمية. وفعلا أن بعض بني أمية كلما تأخر الزمان حصلت منهم أخطاء، فليس أولهم كآخرهم. قال وقد اختلف القائلون بمشروعية التكبير، وهذا الذي نريده الآن من هذه المسألة، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام، يعني أن بعضهم كان لا يرى التكبير، وهذا قول بعيد. وكما سمعت أن مشروعية التكبير عليه الإجماع، لكن هل مشروعية التكبير بمعنى أنه واجب وأن الذي لا يكبر في فرض أو نفل يأثم، وهل هو واجب في كل خفض ورفع أم أنه في الرفع دون الخفض، وهكذا. فجمهور أهل العلم الذين يرون مشروعية التكبير أكثرهم يرى أنه سنة وليس بواجب إلا في تكبيرة الإحرام، فذهب جمهورهم إلى أنه مندوب فيما عدا تكبيرة الإحرام. قال وقال أحمد في رواية عنه وبعض أهل الظاهر إنه يجب كله، ولكن نختلف تكبيرة الإحرام عن غيرها، وهذا هو الصحيح أن التكبير واجب لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمره ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد ثبت عنه أنه كان يكبر، وثبت عنه أنه أمر بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام وإذا كبر فكبروا، وهذا أمر. وثبت عنه كما سمعت من فعله في أحاديث كثيرة، وهذا هو قول الإمام أحمد وسائر الحنابلة، وهو الذي رجحه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه للمنتقى. وشرح المنتقى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لم نر منه إلا مجلدا واحدا لكتاب الطهارة شيء من الصلاة، لكن ما أدري هل طبع الآن للكل أو إلى أين وصل كامل الشيخ ابن باز. طيب عبد الحق يقول هو قد طبع في 4 مجلدات، الذي عندي فقط مجلد الأول كتاب الطهارة وشيء من الصلاة. فالشيخ ابن باز يقول الصحيح الوجوب، الصحيح الوجوب، وهكذا غيره من أهل العلم وهو الصحيح. قال واحتج الجمهور على الندبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء صلاته ولو كان واجبا لعلمه. والجواب عن هذا الاستدلال من وجهين، الوجه الأول، وقد تقدم معنا في دروس الماضية أنه ليست كل الواجبات محصورة في حديث المسيء في صلاته، ليست كل الواجبات محصورة في حديث المسيء في صلاته أولا، وثانيا أنه قد ثبت في حديث المسيء وسيذكره الشوكاني رحمه الله. قال: وأيضا حديث ابن أبزة يدل على عدم الوجوب. هذا لو كان حديث ابن أبزة لو كان صحيحا، لكنه ضعيف الذي فيه، فكان لا يتم التكبير، ورواية أحمد إذا خفض ورفع. فإذا لا استدلالهم بحديث المسيء ولا في حديث ابن أبزة، بل الأدلة تدل على الوجوب. قال: وأيضا حديث ابن أبزة يدل على عدم الوجوب، لأن تركه صلى الله عليه وسلم له في بعض الحالات لبيان الجواز والإشعار بعدم الوجوب، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب. وهذا من ممكن أن يقال هذا من العيوب التي تعاب على المؤلف والشارح، أن المسألة تذكر وتذكر أدلتها، ثم يبقى بعض الأدلة في مواضع قادمة ويتكلم عليها في ذلك الموضع. قال: وأما الجواب بأنه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله في تلخيص نيل الأوطار سنحاول أن نلخص المسائل ونقربها، نجعل كل مسألة في مكانها باختصار، وسيأتي دليل القائلين بالوجوب. وأما الجواب بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلمه المسيء فممنوع، يعني هذا الاستدلال ممنوع. لماذا؟ لأنه قد ثبت أنه علم المسيء في صلاته فممنوع، بل قد أخرج أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء بلفظ، والذي في سنن أبي داود ليس فيه قال للمسيء، وإنما قال: دخل رجل فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. إذن هل حديث المسيء في صلاته فيه ذكر التكبير؟ نعم فيه، لكن لعل الذين يقولون ليس في حديث المسيء يريدون به ماذا؟ حديث أبي هريرة المتفق عليه، وحديث المسيء في صلاته لم يكن محصورا على رواية أبي هريرة، فإنه قد صح أيضا عن رفاعة ابن رافع كما في هذا الحديث. فإذا ما استدل به الجمهور فيه نظر، والصحيح أن التكبير واجب على المأموم والإمام والمنفرد في الفريضة والنافلة، في الفريضة والنافلة. طيب، فإذا نسي المصلي التكبير هل تبطل الصلاة؟ يعني مثلا سجد بدون أن يكبر، ثم قام وقال الله أكبر، ولما أراد أن يسجد مرة أخرى ذكر أنه عندما نزل من الركوع ما كبر، فهل صلاته صحيحة أم ماذا يصنع؟ يسجد للسهو. نعم، قال الشيخ بن باز يسجد للسهو، ترك واجبا فيسجد للسهو. قال: وعن عكرمة رضي الله عنه قال: قلت لابن عباس: صليت الظهر بالبطحاء خلف شيخ أحمق فكبر 22 تكبيرة يكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، فقال ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعكرمة هو غلام ابن عباس، مولى ابن عباس. قوله الظهر لم يكن ذلك في البخاري، وإنما زاد الإسماعيلي، وبذلك يصح عدد التكبير، لأن في كل ركعة 5 تكبيرات، فتقع في الرباعية 20 تكبيرة مع تكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول، فصارت كم؟ 22 تكبيرة. وهذا الحديث هو من أدلة الحنابلة والظاهرية ومن إليهم، بأن التكبير من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بقول ابن عباس: تلك صلاة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأحمد والطبراني عن عكرمة أنه قال: صلى بنا أبو هريرة. قوله تلك صلاة أبي القاسم في لفظ للبخاري: أوليس تلك صلاة أبي القاسم أم لا أم لك؟ وفي لفظ له أيضا: ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يدل على مشروعية تكبيرة الانتقال، وقد تقدم الخلاف فيها. رفع اليدين في كل خفض ورفع ما حكمه؟ رفع اليدين في كل خفض ورفع، التكبير في كل خفض ورفع واجب، ورفع اليدين في كل خفض ورفع يستحب في أربعة مواضع فقط. فما هي الأربع المواضع عند من؟ ما هي الأربع المواضع عندك الذي رفع يده؟ عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وفي الرفع من الركوع، وعند القيام إلى الركعة الثالثة. إذن ليس رفع اليدين في كل خفض ورفع، إنما في أربع مواطن. وأما التكبير ففي كل خفض ورفع إلا من يزيد، إلا عندك، إلا الرفع من الركوع، فإنه سيقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. فانتبه غدا، ما أدري لو أنت الله أكبر تقول عند الرفع من الركوع، يقول ماذا؟ سمع الله لمن حمده. وهل قال أحد بأنه يرفع يديه في كل خفض ورفع؟ نعم، حديث كان يرفع يديه في كل خفض ورفع أظن صحها، وقد ضعفه البخاري، ضعفه البخاري وبوب على خلافه في صحيحه، وقال به جماعة من أهل العلم.